إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من عذابك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، تكلمنا في الأسابيع الماضية بمعيتكم عن هذه العبادة العظيمة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها، عبادة الصيام التي نعيش الآن في ظلالها ونحيا نعيمها وسعادتها. وقلت لكم أيها الإخوة إن هذه العبادة أراد الله سبحانه وتعالى منها لمن يقوم بها أن يصوغ نفسه صياغة إيمانية جديدة، فهي عبادة الجهاد الأكبر، وهي عبادة المجاهدة في الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان لها ذاك الشأن العظيم، وكان لها ذاك الأمر الخطير عند الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة التي يراد منها أن تصوغ نفسك صياغة أخرى، فتجعل نفسك من المتقين الذين تنتظرهم الجنة. أما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لتكونوا من المتقين الذين قال تعالى عنهم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسأتكلم اليوم أيها الإخوة عن صفة هامة من صفات المتقين، لنتحلى ونتحقق بها، صفة من أهم صفات الأمة التي تحرص على أن تكون قوية متينة متماسكة. هذه الصفة التي ذكرها الله عز وجل وهو يعدد لنا صفات المتقين ذكرها الصفة الأولى، فما هي يا ترى؟ قال تعالى: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. فهذه أول صفة ذكرها ربنا هنا للمتقين، وهذه الصفة صفة الإنفاق، صفة البذل والسخاء، صفة الجود والكرم، صفة العطاء والأريحية، صفة الإيثار، هي الصفة العظيمة التي يتصف بها المسلم. لأن هذه الصفة أيها الإخوة إنما هي من طبيعة الإسلام. وفي بداية القرآن الكريم، في أول سورة من سور القرآن بعد سورة الفاتحة، حين ذكر الله سبحانه وتعالى المتقين وقال عن هذا الكتاب: هدى للمتقين، من هم؟ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذه الصفة أيها الإخوة صفة الإنفاق والكرم والسخاء والعطاء والأريحية والكرم، صفة لازمة من صفات المسلم. فالسمة الأساسية للمسلم صفة العطاء، بل أقول لكم إن صفة الإنفاق هي العلامة الفارقة للمسلم، العلامة الفارقة التي تبين صدق إسلامه ورسوخ يقينه وتحقق إيمانه. فاسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين هذا المعنى الذي ذكرته لكم. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وصحيحه أصح الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، روى البخاري رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. تأملوا هذه العبارة الرائعة الدقيقة، على كل مسلم صدقة. إذن لأنك مسلم ولأنك تنتمي إلى الإسلام وتنتسب إليه، فهذا يقتضي منك وهذا يجب عليك أن تكون متصدقا معطاء. أرأيتم إلى هذا المعنى العظيم؟ لذلك قلت لكم إن الإنفاق سمة من سمات المسلم وعلامة فارقة له، فكل مسلم متصدق، يعني كل مسلم تحقق بالإسلام ورسخ في الإيمان لا بد إلا أن يكون قد تخلص من الشح وتخلص من الأثرة وتطهر قلبه من البخل، لأنه كما ورد في أحاديث أخرى عن حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع شح وإيمان في جوف عبد أبدا. لا يجتمع شح وإيمان، لأن الإيمان إذا كان يقينيا وراسخا طرد الشح. الشح إمساك المال خشية أن يخسره صاحبه، يمسكه لا ينفقه سوء ظن بالله. ولكن المؤمن الحقيقي الذي يثق بالله وبما عند الله وبأن الله يخلف من أنفق يقتضيه أن ينفق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدقة. وأنا أطلب منكم أيها الإخوة أن تحفظوا هذا الحديث، شعار، هذا شعار للمسلم، على كل مسلم صدقة. سأله الصحابة: يا رسول الله، فإن لم يجد؟ فلم يقل لهم النبي: معذور إذن، وليجلس في بيته ولا تتحركن مشاعره. لا، قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. أرأيتم إلى هذا الكلام الرائع؟ فإن لم يجد فلا يركن إلى الكسل، يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. أي دين أيها الإخوة فيه مثل هذا المعنى العظيم؟ فالمسلم وهو يعمل وهو يجني الربح وهو يحقق الثروة يريد في نفسه أولا أن ينفع نفسه ويريد أن يتصدق أيضا. فهو يعمل لا لنفسه فقط، وإنما يعمل لنفسه ولغيره في آن واحد. أين تجدون هذا المعنى؟ يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: يا رسول الله، فإن لم يجد؟ وهذا من حرص الصحابة الكرام، يخشون أن لا يكونوا منقادين ومستجيبين لرسول الله، ماذا يعمل؟ فإن لم يجد قال يغيث ذا الحاجة الملهوف. لك دور في المجتمع، لا ينبغي أن تكون عاطلا ولا معطلا. أنت مسلم، إذن فيك ديناميكية الإسلام وفيك حركية اليقين. قال يغيث ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد قال فليأمر بالخير. ألا يوجد عندك لسان؟ رزقك الله تعالى لسانا، سخره لعمل الخير، سخره لتأمر بالخير، يأمر بالخير. قالوا فإن لم يجد إذن إنسان معاق أبكم، لأن هذه الأسئلة فإن لم يجد، فإن لم يجد لا يستطيع إغاثة ذا الحاجة الملهوف، ولا يعمل بيده ويتصدق، ولا يأمر بالخير، إذن معاق وأبكم. فماذا يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها له صدقة. إذن لابد من دور يقوم به المسلم، لا يعفى مسلم من أن يكون له دور في الحياة، ومن أن يكون له وظيفة في حياته وفي إسلامه. نعم أيها الإخوة، هذا هو الإسلام، على كل مسلم صدقة. والله سبحانه وتعالى كما قلت لكم بين أن هذا من أخص صفات المتقين. إذا وصلوا إلى صفة التقوى فعلا فهم لا يمسكون المال، لأن التقوى تجعلهم يبسطون أيديهم بالعطاء. فقال الذين ينفقون في السراء، ثم قال والضراء، يعني حتى في حالة الفقر ينفق، لأن الإنفاق من طبيعته وسجاياه، ولأن الإنفاق صار جزءا منه. فلو كانت عنده تمرتان لتصدق بإحداهما، ولو كان عنده درهمان لتصدق بأحدهما، بل لو كانت عنده تمرة واحدة لتصدق بشق التمرة. رجل لا يملك إلا تمرة وجاءه فقير. فالمسلم الذي رسخ فيه الإسلام لا يقول لا يوجد عندي شيء، عندك تمرة تصدق بشقها بنصفها. لذلك هذا ما قاله ربنا عز وجل، ينفقون في السراء والضراء فلا يعفى أحد من الإنفاق، لأن الإنفاق من صفات المسلم ومن علاماته الفارقة. ومن هنا أيها الإخوة الكرام، لما لهذا الأمر من أهمية كبرى، ليس المسلم بخيلا، ليس المسلم صاحب أثرة، ومن كان كذلك فإسلامه ناقص وإيمانه ناقص. جعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإنفاق والصدقة دليلا وبرهانا على الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان. نعم أيها الإخوة، برهان على صدق اليقين وتحقق الإنسان بالإسلام. هل بقي لأحد عذر؟ ما رأيكم أيها الإخوة؟ هل بقي عذر لأحد ألا ينفق؟ وليشجعك النبي عليه الصلاة والسلام، وليبين لك أنك ولو تصدقت بدرهم واحد ولا تملك إلا درهمين، فلعل درهمك هذا يسبق 100,000 درهم. كيف؟ هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام، قال سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فجاء إلى عرض ماله فتصدق 100,000. يعني لو أن إنسانا يملك 1,000,000 وأنفق 100,000، ما نسبة 100,000 إلى المليار؟ وما نسبة الدرهم إلى الدرهمين؟ تصدق بالنصف. هذه أيها الإخوة رائعة جدا ومدهشة جدا، لتكون أنت أيها الأخ الكريم ولو أعطيت من قليل ولو أعطيت من قلة، تأكد أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على نسبة ما أنفقت. فلعلك إذا أنفقت درهما ولا تملك إلا درهمين تسبق من تصدق بمليون وهو يملك المليار. فهل بقي عذر لأحد؟ لم يبقى عذر لأحد أيها الإخوة الكرام. إذن أعود فأقول، الإنفاق سمة من سمات المسلم وعلامة فارقة له. أؤكد وأعيد هذا الكلام لكي نزين أنفسنا بهذا الميزان. هذا هو ميزان الإسلام وهذا هو ميزان الإيمان، أن يكون حبك للعطاء أعظم بكثير من حبك للأخذ. وقد بين لك حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم أنك بعد أن تتصدق فتبرهن على صدق إسلامك وعلى رسوخ يقينك بين يدي ربك سبحانه وتعالى، فاسمع وتحدث ولا حرج عما يكون لك من الفضائل والفوائد والخيرات والبركات لهذا الإنفاق. مع أنك فقط أولا لما أنفقت جئت بدليل أمام ربك على صدق إسلامك، وهذا يكفي أن تكون بين يدي ربك صادقا. لكن بالإضافة إلى هذا أيها الإخوة، أعطاك الله عز وجل من الخيرات والفضائل ما يدهش العقول ويحير الألباب. ولا أستطيع أيها الإخوة في وقت قصير أن أعدد فضائل وأسرار الإنفاق. اسمعوا أيها الإخوة، كل منا خطاء، كل منا مذنب. تأتي الصدقة فتمحو خطاياك وتكفر ذنوبك. قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي تعبير النبي عليه الصلاة والسلام هذا التعبير، تأملوا فيه، الصدقة تطفئ الخطيئة، معنى ذلك أن الخطيئة نار على صاحبها، نار فعلا، هي نار يوم القيامة. ويوم القيامة إنما يدخل الناس النار بسبب خطاياهم وذنوبهم. فقال عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم الصدقة بها ينقذك الله من عذاب القبر. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. اللهم أجرنا من عذاب القبر يا رب العالمين. تطفئ الخطيئة، فإذا أطفأت الخطيئة دخل الرجل إلى قبره لا ذنب عليه، فأطفأت حر القبر. فإذا بعث يوم القيامة، اسمعوا ما لك أيها المتصدق ولو بالقليل، لأن المتقين الذين وصفهم الله ينفقون في السراء والضراء. نعم، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كل مؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. صدقتك هي ظلك يوم القيامة. وهذا ما أكده حديث آخر رواه البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ونعلم هذا الحديث جميعا. منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فالمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. هذا الحديث الذي يرويه عقبة بن عامر، من الذي رواه عنه؟ رواه عنه رجل تابعي يسمى أبا الخير مرثد اليزني. فالحديث يرويه الإمام أحمد من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل مؤمن في ظل صدقته. يقول يزيد بن أبي حبيب عن شيخه الذي أخذ عنه الحديث وهو مرثد أو اليزني أبو الخير، قال: فكان مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق ولو بكعكة. رأيتم إلى من عرف الحديث؟ هو حفظه من عقبة، سمعه من عقبة يرويه عن رسول الله، فإذا به يلتزم به أشد التزام، لا يأتي عليه يوم إلا تصدق ولو بكعكة. وهذه ولو بكعكة يعني ولو بالقليل، وهذا القليل عند الله سبحانه وتعالى هو الكثير. ثم إن الصدقة أيها الإخوة من خيراتها وفضائلها وفوائدها تدفع عنك ميتة السوء. ونحن نقول دائما: اللهم ارزقنا حسن الختام. أتريد حسن الختام؟ تصدق. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وكم سمعنا عن أناس كانوا في غاية البخل والشح والأثرة ماتوا شر ميتة، والله ماتوا شر ميتة. اللهم يا رب أحسن ختامنا يا رب العالمين. فأنت حينما تتصدق تشتري نفسك، تشتري سعادتك، تشتري حسن الختام بصدقتك. فأنت حينما تتصدق لا تمن على ربك بصدقتك، بل الله يمن عليك إن قبل صدقتك. اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين. إن الصدقة لتدفع تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وقبل ميتة السوء، ما يجري عليك في الدنيا من قضاء وقدر، فالله تعالى يلطف بك بصدقاته. واسألوا المتصدقين، سألوهم كم كانت الصدقة سببا للألطاف العظيمة التي أحاطت بهم. قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذا كله أيها الإخوة غير ما تعلمونه أصلا من أن الله عز وجل ينمي الصدقة ويربيها لصاحبها وينميها، فلو تصدق بعدل تمرة يجدها يوم القيامة مثل الجبل. وغير أن الله تعالى يخلف على صاحبها كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان يناديان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا كله غير الأشياء الأولى والأشياء العظيمة، الأحاديث الرائعة التي ذكرتها لكم. وأهم ما في الأمر أيها الإخوة أنه كما قلت لكم الصدقة سمة من سمات المسلم والعلامة الفارقة له، وهي الدليل على رسوخ إيمانه وصدق يقينه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، هذا جزء يسير من فضائل الصدقة ومن مكرمات الإنفاق، ولو أردت أن أتكلم في هذا الموضوع لأستقصيه لا يكفيني ساعات، لا لبراعتي ولكن لكثرة الآثار الواردة في ذلك، لكثرة الآيات. الله عز وجل ذكر الإنفاق في كتابه العظيم في أكثر من 60 موضعا في القرآن الكريم، أكثر من 60 موضعا فيه الكلام عن الإنفاق. أما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فحدث كذلك ولا حرج، أما حال النبي نفسه صلى الله عليه وسلم فالله أكبر. النبي كان سيد الناس في الإنفاق، وكان أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، وكان في عطائه كالريح المرسلة. تصوروا الريح المرسلة بهذا العطاء الصيب الوابل، الوابل الصيب. كان النبي كذلك. جاءه مرة رجل فطلب منه أمرا فقال: والله ما عندي ما أعطيك، ولكن ابتع علي، يعني اشتري وقل النبي يحاسبك، ابتع علي، اشتري على اسمي. فقال له سيدنا عمر وكان إلى جانبه: يا رسول الله، لم يكلفك الله ما لا تطيق؟ يعني لما يشتري على اسمه يبتاع علي؟ يقول: فكان رجل من الأنصار جالس أمامه أيضا، قال: يا رسول الله، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهي لهذه الكلمة، ثم قال: بهذا أمرت، بهذا أمرت. ولذلك كان وكنت أسمع وأعلم عن بعض الناس أنهم كانوا يقترضون ليتصدقوا. قد يقول قائل: لست مكلفا. أقول: نعم لست مكلفا، ولكنه لا يريد أن يحرم نفسه من العطاء، وهو يعلم أنه إذا تصدق ولو اقترض فإن الله سوف يخلف عليه ويعوضه أضعافا مضاعفة. ولو كان الوقت يتسع والله لذكرت لكم كثيرا من هذه القصص العظيمة الرائعة التي دفع الله بها عن الناس ميتة السوء. أحدهم أيها الإخوة، مثال بسيط لا أطيل، أصيب بمرض السرطان، وقال له الأطباء هو في أشد حالاته، وهو طبيب أصلا، هو طبيب من دون أن يقول له أحد هو يعرف هذا. فماذا فعل؟ عمد إلى كل ما يملك فتصدق به، لم يبق في بيته شيئا على الإطلاق، لم يبق شيئا أبدا، حتى حوائج بيته تصدق بها. وإذا بالمرض يتراجع، وإذا بهذا المرض يزول ويذهب، ولا زال حيا إلى يومنا هذا، وقد جرت له القصة من أكثر من 20 عاما. تقي مصارع السوء. لكن أي إنفاق هذا؟ الإنفاق الذي تطيب به نفس المنفق. لا تنفق وأنت تغص نفسك بالإنفاق. هل أحدنا أيها الإخوة، نقول مثلا الآن كما خرجت لي ورقة بأنه حضرت إلينا أكثر من 60 جمعية خيرية، فيها جمعيات لطلاب العلم والفقراء والأيتام، وهؤلاء كلهم يعني ينتظرون شهر رمضان، شهر الخير والعطاء. أقول والله نحن بحاجة إلى الإنفاق أكثر من حاجتهم إلى الأخذ. نحن بحاجة إلى هذا الإنفاق والعطاء لنحقق هذه الفضائل ولنحصل على هذا الكسب العظيم الذي يكرمنا الله سبحانه وتعالى به. صدقة صنائع المعروف تقي مصارع السوء. نعم أيها الإخوة، فالإنسان أيها الإخوة قد يحث على الإنفاق. أقول عندنا 60 جمعية، قد يقول قائل سأتبرع الآن 5000 مثلا أو 10000، ما أن يصلي ويذهب ليتبرع إذا بالشيطان يقول له بكف 3000. فإذا وصل إلى مكان التبرع بيقول له بكفي 2000، فإذا أراد أن يدفع ما بيطلع معه إلا 1000 بيقول له بكفي 1000، لأن الصدقة الذي يريد أن يحرمك منها الشيطان. قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ما معنى الفحشاء أيها الإخوة في هذه الآية؟ ما معنى الفحشاء؟ قال العلماء، علماء التفسير، الفحشاء هنا هو البخل، فالبخل هو الفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر بالأكل، لا تنفق فتفتقر، ويأمركم بالفحشاء يعني بالبخل، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يعدك إذا أنفقت غفر لك وعوض عليك. فمن تسمع نداء الشيطان أم وعد الرحمن؟ لذلك أيها الإخوة أنفقوا، سمعتم هذا، فأروا الله من أنفسكم خيرا وأثبتوا لأنفسكم الخير وأنفقوا الآن كل ما تقدرون عليه. فعندكم هذه الجمعيات أكثر من 60 جمعية وهي تنتظر أن تتبرعوا. أنا أقول والله نحن ننتظر أن نتبرع، ليس الفقراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تصدقوا فسيأتي يوم لا يجد الرجل من يقبل صدقته. إذا كان هناك اليوم من يقبل صدقتك فهذه نعمة أن تنفق ويكون من يأخذ العطاء، ولكن قد يأتي يوم يريد الرجل أن يعطي الواجب، يعطي الزكاة فلا يجد، فيتحير ويمشي ويسعى ويجد ويكدح فلا يجد من يأخذ منه. لذلك أيها الإخوة، هذا باب من أبواب الخير فتح لكم، وهذا الأمر الذي ذكرته لكم في هذا الأسبوع وفي هذه الخطبة، بأن الصدقة من سمات المسلم ودليل إيمانه ويقينه. اللهم اجعلنا مسلمين صادقين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها. يا رب العالمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبنية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية لما تحب وترضى من القول والعمل. اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم اجعلنا من الذين إذا علموا عملوا، وتقبل منا أعمالنا يا رب العالمين. اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أجر الخير على أيدينا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في غزة، فرج عن المسلمين في فلسطين، فرج عن المسلمين في العراق وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. أعط كلا منا سؤله، واقض لكل منا حاجته، واغفر لكل منا ذنبه، وفرج عن كل منا كربه يا رب العالمين. وبارك لكل منا في رزقه، واحفظ لكل منا أولاده وذريته يا رب العالمين. بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.